بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في عرض منهج الدعوة السلفية في الإصلاح والتغيير، وذكرنا أنه ينبغي العمل على تربية الأفراد تربية إسلامية صحيحة شاملة متوازنة، ثم العمل هذه خطوة، والأخرى المتوازية معها العمل على أن يتعاون هؤلاء الأفراد على القيام بما يطيقون من فروض الكفايات بحيث يوجدوا قدر الطاقة وقدر الممكن والمستطاع صورة من المجتمع المسلم ولو مصغرة، بحيث تكون هناك محاولة لأن تكون مساجد المسلمين فيها طلب العلم وتعليمه والإفتاء وفض المنازعات بين الناس وفق الشرع، وأن يكون أسواق المسلمين وشوارعهم ومدارسهم وجامعاتهم فيها إنكار للمنكر وأمر بالمعروف إلى غير ذلك، وأن إيجاد أن يتحول المجتمع الكبير إلى مجتمع يطبق أحكام الإسلام، وأن تكون النظم التربوية أو المحاضن التربوية في المجتمع الكبير كلها تعتمد المنهج الإسلامي في التربية، أو أن يحدث بعبارة أخرى أن يحدث النصر والتمكين، فهذا كله فرع ونتيجة للعمل في بهذين الأمرين يمن الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين متى شاء وكيف شاء، ولكن الواجب عليهم أن يعملوا بالممكن والمستطاع في هذين الأمرين. نذكر اليوم بعض تفاصيل في الجانب الأول وخلاصة القضايا التي ينبغي أن يتربى عليها الأفراد. يجب الانتباه هنا أن إذا قلنا الإسلام فالإسلام دين شامل كامل، فإذا كنت تتكلم عن مقومات الشخصية المسلمة فلا بد أن تتكلم على كل جوانب الإسلام، إذا كنت تتكلم عن مؤهلات الداعية فلا بد أن تتكلم على كل جوانب الإسلام وهكذا، ولكن الذي يلزم العاملين في الدعوة إلى الله بصفة عامة أكثر مما يلزم العوام، فلأن البعض أحيانا حتى عندما نأتي لهذه الجوانب يبتدئ يسأل، يعني سوف يحدث هنا تداخل، نحن نقول هناك تربية فردية على معاني معينة، بعض هذه المعاني هي من جملة فروض الكفايات وبالتالي لا يلزم كل أحد أن يعرفها، ولكن إجمالا لابد أن تكون مدرجة في المناهج التربوية، ولا يكاد يوجد باب لا يحتاج إليه المسلم، ولكن ربما تختلف القضية في درجة العمق بين العامي، ما يلزم العامي أن يعرفه من أركان الإيمان الست. إذا تكلمت على العقيدة مثلا أعتقد أن العقيدة هي أركان الإيمان الست، يحتاجها الطفل ذو 7 سنوات، ويحتاجها الرجل والمرأة من عوام المسلمين الغير متصدين للدعوة، يحتاجها من يتصدى للدعوة يحتاجها من يصنف على انه يسد ثغرة العلم، طلب العلم في صفوف الدعوة، يحتاجها من يصنف على انه يسد ثغرة الدفاع والرد على الشبهات وبيان هذه الأمور الفكرية، ولكن كل واحد يحتاج القضية بعمق مختلف. هذا أحد القضايا الجوهرية اللي أحيانا يسيء البعض فهمها، بمعنى يظن أن أنت عندما تقول أهمية العقيدة فأنت تلزم جميع الناس أنه يعرف الفرق والشيعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج، مع أن سبحان الله يعني الآن نحن قد أمسكنا ولم نشغل العوام بأسماء الفرق، ولكن بتعرض المنهج العقيدة الصحيحة يعني في ثنايا الخطبة والدرس ونحو ذلك. الآن جاء من يشغل العوام بقضية الأشاعرة، ويوجد من يقول أنه لا حل لأزمات الأمة إلا بالعودة إلى المنهج الوسطي الأشعري وترك الفقه المتشدد، وهذا كلام يعني فيه من الخلط ما فيه، كأن الآن يكون المسؤول عن أكبر جامعة إسلامية لا يرى التنصير الذي يتخطف أبناء المسلمين من كل جانب. كنا قديما نقول التنصير في إفريقيا، التنصير في شرق آسيا، الآن التنصير في قلب بلاد المسلمين، وكأنه لا يرى في ذلك خطر. الفلسفة الوافدة التي تشكك الناس في دين الله تبارك وتعالى، والمناهج التكفيرية والاعتزالية والعقلانية التي تطعن في دين الله تبارك وتعالى، الطاعنين في السنة الذين يزيدون يوم بعد يوم، ورائحة العمالة تزكم الأنوف. يعني كان قديما تتشكك في من يتصدون لمثل هذه الحملات، هل هم مخدوعين أم هم عملاء، لكن الآن صار واضح جدا، فلان يعمل في القناة الفضائية الفلانية يتقاضى راتب شهري كذا، ولا هم له إلا الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية في غيره ثم لا يشغله من ذلك كل، كأن سر تأخر المسلمين انتشار ما يسميه هو بالفكر بالفقه المتشدد الوهابي، وإن الحل هو العودة إلى وسطية الفكر الأشعري. هل هذا الرجل الذي قتل الركاب الذي معه في الأوتوبيس هكذا، وهذا الذي يصدر إعلاميا فثم يتضح أنه هو زان وشارب للمخدرات وتحت تأثير هذين الأمرين يقتل زوجته، هذه البيئة التي المحاضن التربوية الموجودة في المجتمع، ويأتي بعض الجامعات الرسمية عندما تفيق من السبات العميق التي هي فيه يكون الإفاقة أنه هكتشف فجأة أن الذي ضيع هذه الدنيا، وأنه لا يوجد في الدنيا أزمة إلا أنه في غيبة الفكر الوسطي انتشر الفكر المتشدد على حد زعم. ولو افترضنا جدلا أن الأمر هكذا، هل هذا كل قضايا الأمة اختزلت في هذه القضية ولم يحفظ الله تبارك وتعالى يعني بلاد المسلمين إلا وجود الصحوة الإسلامية، وإلا كانت الدنيا في ظل اعترافه بأن الدنيا وأن المؤسسات وهذه الجامعات لم انسحبت من الساحة، كانت الساحة حينئذ خالية للعلمانيين والشيوعيين والمنصرين. وإذا جاء يفيق لا يفيق لمواجهة هؤلاء، ولكن يفيق لمواجهة من يسمي الفكر المتشدد. إذن يعني الشاهد أن أحيانا يفرض عليك أن العوام يسمعوا أسماء فرق، ولكن على أي القضية بصفة عامة إذا تكلمنا على هذه العناصر فهذه العناصر مطلوبة للجميع، ولكن يلزم كل واحد منها بحسب موقعه وبحسب ما يتصدى له. يقول فمنهج الدعوة السلفية يمكن تلخيصه في الآتي: أولا، الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها. يبقى إذن الأساس الذي نبني عليه هو العقيدة، هذه إحدى القضايا الجوهرية في البناء التربوي، وهذا له أدلة كثيرة، لعل من أشهرها وما يعني نكثر من الاستدلال به حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا مع أنه أرسلوا إلى قوم أهل كتاب، يعني عندهم معرفة الله تبارك وتعالى، ولكن معرفة لا تنفع. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن أيضا البعض اللي جاي النهاردة يحارب السلفية لما يسأل عن أهل الكتاب يقولهم من جملة المؤمنين بالله واليوم الآخر، تلبيس، وكل إنسان يفهم بحسب ما يفهم، لا يجرؤ أن، لأنه من الإيمان ما لا ينفع. لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن يعرف وجود الله، أن يصدق إجمالا بالرسل، أن يصدق إجمالا بالكتب، بل لو آمن بكل شيء ثم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع. العجيب أن نفس من إذا سئل عن اليهود والنصارى يعرض ويدلس ويلبس، إذا سئل عن المسلم الذي ينكر نبوة عيسى عليه السلام، نحن وهو وكل المسلمين نقولون كافر بالإجماع، أن ينكر نبوة نبي من الأنبياء الذين سماهم الله تبارك وتعالى في القرآن. وعندما يسأل عمن عندهم أنواع من الكفر لا حصر له، من تبديل كتب الله والشرك بالله ونسبة الصاحبة والولد إلى الله، ثم يعرض ويلبس ويدلس ويقولهم من جملة من يؤمن بالله واليوم الآخر، هل ينفعهم هذا؟ هل ينفعهم هذا؟ إيمان لا ينفع، لأنه لم يحصل الحد الأدنى من الإيمان الذي ينفع صاحبه عند الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، نحن وهذا والآخر وكل المسلمين يجمعون على أن من أنكر نبوة عيسى عليه السلام فهو كافر، فكيف بمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة هي الأساس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم عارفوا الله، إذن هم لم يوحدوا الله ولم يعرفونه، لم يعرفونه المعرفة الصحيحة. هم يعرفون إلها هو ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، ولكن الذي يدعوهم إليه المسلمون أن يعرفوا إلها واحدا فرضا صمدا، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. إذن هم لم يعرفوا الله ولم يوحدوا الله. وإذا الدعوة ينبغي أن تبدأ بهذا، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم عارفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر حيث. إذن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه غيره. ونفس القضية، ليس معنى هذا أن المسلم بتقف به أن تعلمه التوحيد فترة من الزمن ثم تعلمه الصلاة. هنا بيان للترتيب والأهمية، فلا بد من الشروع في أن يتعلم المسلم الدين كله مع إعطاء أهمية نسبية للعقيدة. أهمية أولية أنه لن يدخل الإسلام إلا بمعرفة مجملة للتوحيد، فهذه قضية لا يقدم عليها شيء البت قضية، وهذه هو الموضوع الرئيسي الذي تدعو إليه الكفار، الإذعان للمعنى الإجمالي لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مع أنه لا مانع من دعوة الكفار لبيان محاسن التشريع الإسلامي، ولكن لاستخدام هذا دليل على أن هذا التشريع من عند الله، إذن هذا القرآن من عند الله، إذن يؤمنوا بهذا الدين. الموضوع الرئيسي هو الدعوة إلى التوحيد الذي تدعو إليه الكفار، دعوتهم إلى التوحيد واستخدام الجوانب التشريعية استخدام للتدليل على أن هذا من عند الله. يعني الآن كثير من النصارى اللي بعض القضايا يكون معتم عليها إعلاميا، فإذا ظهرت ظهر معها أمور عجيبة. يعني دائما النصارى يقولون الطلاق في الإسلام كأن الطلاق سبة، وتعدد الزوجات كأنه تعدد الزوجات سب، ثم تفاجأ أنهم يكتوون بنار هذه العجرفة من الأحبار والرهبان اللي عندهم لا يتزوج إلا امرأة واحدة ولا يتزوج بعدها إلا أن تموت، ثم يختلفون هل ممكن يعمل حاجة تانية. ممكن أحوال استثنائية، البعض يقول لعلة الزنا والبعض يقول لا ولا لعلة الزنا، والبعض يحط أسباب أوسع. هم ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه قال لهم أن ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، وبناء عليه فيش حاجة اسمها طلاق، مع أنهم مقررين أن عيسى عليه السلام قال لهم أن موسى عليه السلام شرع لهم الطلاق، ولكن قال من أجل غلظة قلوبكم شرع لكم موسى الطلاق. إيه لو افترضنا جدلا أن شريعة موسى عليه السلام بشهادتهم كان فيها طلاق من أجل غلظة القلوب، ما المبرر لنسخ هذا الأمر إذا كانت الغلظة كانت ما زالت قائمة في زمن عيسى عليه السلام، في زمن قتل يحيى عليه السلام وهموا بقتل زكريا وهموا بقتله عليه السلام، بل النصارى بيقولوا أنهم قتلوا. يعني الذين قتلوا عيسى عليه السلام في زعمهم هم فيما وصلبوه على الهيئة التي يزعمون إلى آخر هذا الكلام، نحن نقول مجرد همهم بقتل دليل أنهم من أسوأ الأجيال، وهم يقولون أنهم قتلوا وفعلوا به كذا وفعلوا كذا، والناس كلهم ما بين قاتل له وما بين مسلم له. حتى الحواريين في حد زعم الأناجيل سلموه، أسلموه إلى عدوه. هذا الجيل يكون يعني الجيل السابق يشرع له الطلاق من أجل غلظة القلوب، وهذا الجيل يقال لا انتهى الأمر، والأجيال الحالية طيب فيها غلظة قلوب ولا ما فيش؟ الحاصل أنك تفاجأ أن ممكن الإنسان منهم يتزوج امرأة ثم تكون عقيما لا يحرموه من نعمة الولد مع قدرته عليها أبد الدهر، ثم تمرض مرضا يمنعها تماما من قدرتها على الاستمتاع، برص جزام، لا هو متزوج زواج جمعه الله فلا يفرقه الإنسان. مع أن طب إيه المانع أن نعتبر الزواج والطلاق الاثنين من باب واحد؟ لو هتعتبر أنه تسندهم إلى الله يبقى هذا جمع الله وتفريق الله، ولو تسندهم إلى فعل من سعى إلى الزواج ومن سعى إلى الطلاق اعتبر هذا من فعل الاثنين من نفس الباب. يعني ليه خلينا الزواج، أو ليه هم خلوا الزواج من فعل الله تبارك وتعالى والطلاق إذا حصل سيكون من فعل الإنسان، لذلك لا يصلح. في المقابل رجل زوجها عنين من أول يوم في الزواج أو طرأ عليه العنة، هي تزوجت جمعها الله بهذا لا أمل له. في المقابل إذا زنت عندهم ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه دافع عن الزانية وقال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. يعني هم بيقروا أن شريعة التوراة فيها الرجل، ولكن بيقولوا أن عيسى عليه السلام احتال، جاء لهؤلاء الذين سيقيمون الحد فقال من كان منكم بلا خطيئة ولا يوجد أحد بلا خطيئة فالكل فر. إذن هذا أليس هذا عبث؟ ومع هذا ستجد نقول إيه؟ أن النسخ أحد الأمور التي ينكرونها في الإسلام، وأليس هذا نسخ؟ أن يكون كان في طلاق ويتمنع، يكون كان في حد الرجم وبعدين كأن هو اللي كانوا بيقيموا حد الرجم في زمن موسى عليه السلام كانوا كلهم بلا خطيئة. إذن يعني القيد ده ليتحط هنا لكي يعطل به الحد. طب هل ممكن كل مرة نجيب الزانية أو الزاني والزانية ونجتمع لإقامة الحد ويقال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر والناس تمشي واللي موجود شايف نفسه بلا خطيئة يرجمها؟ كل الناس مشوا سابوا عيسى عليه السلام على حد زعمهم، طب هو بلا خطيئة على حد زعمهم، ما رجمهاش ليه بالتوراة؟ المهم انها هيبقى باب الزواج مغلق وباب الزنا يسير جدا. طب اذا زنى الزاني امرأة عقيم او غير ليست لديها قدرة على الجماع وزنى واراد ان يلحق ولد الزنا بنسبه، قيل له لا بأس، الاب الذي في السماء تبننا جميعا، وبالتالي من حق اي حد يتبنى اي حد. طب لو الاب الذي في السماء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تبنى الجميع، اليس من غير اللائق ومن سوء الادب ان يجي واحد يبحث عن من يتبنى من البشر وهو متبنى من الاب السماوي على حد زعمهم؟ ولكن القضية باب الزواج مغلق وباب الزنا مفتوح، أي يعترف للراهب أو القسيس يغفر له، ولد الزنا يلحق ولد الزنا به، الزانية تريد أن تلحق ولد الزنا تلحق ولد الزنا، الزاني وهكذا. ومن لا يريد الزنا ممكن يبقى حياته محروم من نعمة الولد مع قدرته على ذلك، أو يبقى حياته محروم من الزواج، من الزواج الحقيقي، متزوج امرأة غير قادرة، أو هي تكون زوجها غائب، فقد في حرب، سافر وانقطعت أخبار، يقال لها جمعك الله بهذا لا نفرقك منه أبدا، فهي عندها متزوجة تشتكي من إيه؟ هي متزوجة. والأعجب من كده اللي فجر القضية دي كلها إن ممثلة وزوجها اختلفوا وطلبوا الطلاق، قالوا ما فيش طلاق، المهم محاباة لهذه الممثلة أعطيت حكم طلاق وتزوجت. إذن هم فرقوا بينها وبين الإيه؟ وبين زوجها. جه هو يتزوج قالوا له ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان، أنت ليك زوج. طب الزوجة دي تزوجت، قالوا مش دعوة، هو له زوجة ومتسدد يعني انه له زوجة فغير مسموح له بالزواج، مع ان الزوجة دي تزوجت يعني فيش امل مطلقا انها كانت زعلانة تصطلح، بس زي ما هم بيقولوا احنا بنترك لهم فرصة، اذا كان الغضب سيزول واذا كان الزنا سيتوب واذا طب هي تزوجت يعني هي تزوجت اصلا وجمعها الله في حد زعمهم بانسان اخر، فصار هو الان مجموع مع واحده هي مجموعه مع واحد تاني. القضايا دي كلها لما بتتفجر الناس يقولوا اذا شريعه الاسلام هي التي من عند الله اللي فيها تحقيق مصالح الناس، فالقضايا التشريعيه يمكن طبعا لها دور في دعوة الكفار من باب بيان محاسن الإسلام. الدعوة إلى العقيدة بمعناها الشاملة تشمل دعوة الكفار ودعوة المسلمين، لكن الفارق أن بالنسبة للكافر هي دي النقطة، هذه النقطة التي ننطقي المطلوبة، بينما بالنسبة للمسلم عليه تكليفات، ومجرد ما يسلم عليه الصلاة التي أسلم في وقته لابد أنه يصلي، فإذا تعطى العقيدة أهمية نسبية في التعليم، ولكن ليست هي الأمر الوحيد، ويبنى الجميع عليها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن القضية أن العقيدة أصل ينبني عليه العمل، هذا في تربية في دعوة الكفار إلى الإسلام وفي تربية المسلمين. أنظر مثلا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وكيف يربى الغلمان على معاني الإيمان بالله وعلى معاني العقيدة وعلى معاني الإيمان بالقدر، فالعقيدة أصل ينبني عليه غيره، وكما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا إذا كان في أهمية نسبية فنحن نعلم أن أعلى شعب الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله. أي بقى المحور الأول اللي تتم عليه التربية الفردية هي الإيمان بمعناه الشامل. الإيمان بمعنى لابد هنا أن هذا يكون علم، ويعني الاعتقاد أول مراحل الاعتقاد هي العلم، وبالتالي عندما نقول الاهتمام بالعقيدة أي تعلمها، ثم التخلق بها وجود أثرها في القلب. فقد يختلف طريقة التعليم كما أشرنا من العوام إلى طلبة العلم إلى من سيتصدى للرد على المخالفين، لأن كل واحد منهم له طريقة معينة في التعلم، ولكن لابد أن يكون محور رئيسي في التربية هو العقيدة. التربية العوام لا يلزم أن يكون الكتاب اسمه كتاب عقيدة، بل لو أن الواعظ أو الخطيب مدرك لمسائل الإسلام إدراك جيد ويتكلم في تفسير الآية القرآن، هذه العقيدة، هذه العقيدة من مصدرها الأصلي، مصدر العقيدة الأصلي اللي فيه عرض العقيدة بالطريقة المثلى التي تخاطب القلب والعقل معا هو القرآن. لكن حصل نتيجة ربما يعني التعلم الدين بصفة عامة، الحالة المثلى له ان نتعلم تفسير القرآن ونتعلم شرح السنة، ولكن هذه طريقة مرهقة جدا، لا يكاد الإنسان يحصل بعد إلا بعد عمر وجهد جهيد. ولذا والصحابة متوافرون بدأت بدايات ترتيب العلوم، بحيث أن الصحابة لما عندما أتوا لتعليم التابعين بدأوا في التهذيب واستخلاص الأمور المعينة لتعطى مركزة للمتعلم، ومن هنا نشأ يعني علم التفسير وعلم الفقه ثم وعلم العقيدة وسائر العلوم بعد ذلك. ولكن قد يكون بالنسبة للعوام يعني طالب العلم سيعطى هذه العلوم بهذه الطريقة المنظمة التي تنظم له أفكاره بسرعة، ثم يرجع لدراسة تفسير القرآن وشروح كتب السنة، ويعني لكي يجتر هذا في دعوته أمام العوام قد يكون المناسب نأخذ كتاب في فرع ما بيرتب الفرع ترتيب جيد ولكن بلغة تناسب العوام، أو الاعتماد على المصادر الأصلية. والاعتماد على المصادر الأصلية أمر لا غنى عنه، لأن يعني كل المصادر الأخرى ما هي إلا وسيلة للتحصيل، ولكن يبقى طريقة العرض المثالية عرض قضايا الإسلام كما عرضت في الكتاب والسنة. وبالتالي الداعي الذي يكثر من الاستشهاد بنص الكتاب والسنة يكون أقرب إلى يعني روح الإسلام الحقيقية، بل أنه يكون محوره دايما الشروح، يعني يجعل النص مبرز في أول الخطبة، النص القرآني أو النص النبوي، ويدور في فلكه توضيحا وتعليقا ونحو ذلك. الدعوة إلى الإيمان بمعانيه وأركانه كلها، من معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد له بها، وتوحيد الربوبية والإلهية. هذه احنا قلنا أركان الإيمان الستة، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا لاحظت ستجد أن الإيمان بالله وملائكته، إذن هناك ضمير عائد على الركن الأول هو الإيمان بالله، فكأن أركان الإيمان الستة لو أردت أنك تختزلها تقول الإيمان بالله مع، ولذلك في كثير من آيات القرآن جاء الإيمان بالله واليوم الآخر، على اعتبار أن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل لمن آمن بوجود الله، لا يكاد إنسان يقول أن الله تبارك وتعالى موجود ولا يؤمن بأنه أرسل رسل، أو الأمر بيكون يسير. لكن هناك اليوم الآخر جاء التنبيه عليه كثير، لأن كثير ممن يؤمنون بوجود الله لا يؤمنون باليوم الآخر كحال مشركي قريش. فإذا المحور الرئيسي، أو إذا تكلمنا على قضايا الإيمان، أهم ركن فيها هو الإيمان بالله والذي يسمونه التوحيد، لأن مداره على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفه. كل هذا، كل جانب من هذه الجوانب له أثر كبير جدا في له أهمية شرعية ثم له أثر بالغ في سلوك المسلم، يعني قد يضيق المقام هنا عن استقصائي، ولكن القضية لابد من معرفة هذه القضايا. هذه كل جوانب العقيدة لها جانب إيجابي وجانب سلبي، بمعنى جانب يجب أن تفعله وجانب يجب أن تتركه، في أفعال وفي تروك، في ولاء وفي براء، فمن المهم الاهتمام بالجانبين. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله تنفي الألوهية عن الجميع ثم تثبتها لله فقط. فقضايا الإيمان كلها دائرة أو لابد فيها من الاهتمام بالجانبين. فإذا قلنا معرفة الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته وربوبيته وألوهيته، أيضا الكفر بالطاغوت ومحاربة الشرك في كل صوره القديمة والحديثة من شرك القبور والخرافات وشرك الحكم والولاء وغير ذلك. هذا يعني إشارة لنزاع نشأ بين بعض الاتجاهات الإسلامية. بعضها يقول إن إذا عندما نتكلم عن العقيدة أنا أعتني أكثر بمظاهر شرك القبور لكون يعني كثير من مجددي الإسلام ومصلحيه لا سيما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقبله شيخ الإسلام تيمية اهتموا بهذا الجانب. في الواقع شيخ الإسلام تيمية اهتم بكل الجوانب. دعوة شيخ الإسلام تيمية دعوة شاملة شمولا واضحا نفيا وإثباتا، يعني تكلم في الإيمان بمعانيه الشاملة، وتكلم في تصحيح العبادة، وتكلم في أصل الاتباع، وحارب البدع من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية، وفي ميدان العمل حارب التتار وأنكر المنكرات. دعوة شيخ الإسلام تيمية كانت دعوة شاملة جدا، وكان جزء من أهدافها أو القضايا التي تمت بها قضية يعني شرك القبور. في الواقع أن سواء شرك القبور أو شرك الحاكمية كل هذه القضايا ينبغي العناية بها. نحن نقول أن أعلى شعب الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله، فلا ينبغي حينئذ أن نأتي فيما يناقض هذه الشعبة ثم نقول هذا خطير وهذا أقل خطورة، لا سيما وأنه لا تكاد توجد مخالفة ولا بدعة إلا وهي موجودة إلا وهي موجودة في جميع الأزمنة تقريبا. ويعني حتى لو قلنا إن إذا اشتدت بدعة ما وكثر دعاتها احتاجت إلى بيان أكثر وتركيز أكثر لا بأس بذلك. ولا شك إن مظاهر شرك القبور موجودة وتنتشر، والعجيب الآن يعني وحدث هذا عدة مرات أن الغرب كان يعني يدين بدين النصرانية المحرف وهو دين مغرق في الخرافة. هذا الدين أعاق نمو المجتمع في دنياه، لأن الأحبار والرهبان زعموا أنهم يحسنون الكلام في كل شيء، ويا ليتهم اكتفوا بذلك، بل زعموا أن الروح القدس يأتيهم فيقرهم على هذا. فحينما أخذوا النظريات العلمية الموجودة في زمانهم وتبنوها ثم اكتشف خطأها وقفوا أمام العلماء التجريبيين ومنعوهم من تعليم هذه النظريات فضلا عن تطبيقاتها. فحدث الثورة العلمانية في أوروبا وكفروا بهذا الدين، وإن كان رجعوا له مرة أخرى بعد ما تبينوا أن هذا الدين المحرف المبدل بدأ في أول تحريف له وليس في يعني دعوة عيسى عليه السلام، بدأ علمانيا. يعني بولس عندما ذهب إلى أوروبا ليبشر بهذه الديانة المسخ التي فعلها والتي أخذ يعني بعض ما دعا إليه عيسى عليه السلام وزاد إليه الشركيات والغلو في عيسى عليه السلام، اخترع لهم أيضا ونسبوا إلى عيسى عليه السلام أنه قال دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. والآن حصل التوائم أخيرا أن أوروبا علمانية نصرانية بالمفهوم النصراني الذي لا يتعارض مع العلمانية يعني، وخلص وانتهى الأمر بحيث يحافظوا على تاريخهم وعلى إرثهم وعلى الدافع والمحرك لعداوتهم للمسلمين وهي العلمانية. هذا خلاصة موقف في بداية انتشار المد العلماني. صدروا العلمانية إلى بلاد المسلمين بعد لا سيما بعد انهيار الخلافة، هم كانوا هم الذين سعوا إلى يعني انهيارها، وفي أواخر عهدها بدأوا يدعون إلى دعاوى علمانية منها قومية، القومية العربية في بلاد العرب والقومية التركية في بلاد الترك، إنكار مبدأ الخلافة، الدعوة للدولة المدنية، الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة، الاستهزاء بنظم الحكم ونحوها. صدروا العلمانية إلى بلاد المسلمين من باب أن المنتصر يود أن تسود أفكاره، يعني هو لا يعطيك مثلا السلاح الذي انتصر به ولا الأسرار العسكرية ولا حتى الأسرار التربوية إن كان هناك أسرار، ولكن يريد منك أن تكون تابعا لأفكاره ومناهيك بحيث أنه لا يوجد فرصة أن تخرج. فصدروا العلمانية إلى بلاد المسلمين، عندما جاءوا يصدروها لابد من استنساخ التجربة، دين خرافي يعوق تقدم الحياة، ودين المسلمين بحمد الله ليس كذلك. فاستغلوا انتشار الصوفية وبدأوا يقولوا الخرافة، التمسح بالقبور، المريض يروح يستشفي بتراب القبور، مشايخ الطرق الصوفية وتسلطهم على رقاب العباد وأموالهم، وبدأت المعركة ضد الصوفية، معركة الغربية ضد الصوفية. وكانوا يظنون أن بالقضاء على الصوفية ينتهي الإسلام، ولكن ظهرت الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك تعالى، وظهرت الصحوة الإسلامية تستطيع أن تقول سلفية في الجملة بغض النظر عن التفاصيل، بمعنى في النهاية تخلصت من الإرث، من هذا الإرث كله، وتحاول الرجوع إلى الكتاب والسنة. ربما قضية بفهم سلف الأمة قضية محل نزاع بين فصائل الصحوة الإسلامية، ولكن في الجملة هناك رجوع للمصادر الأصلية للدين، وثبت للناس جميعا أن لا تعارض بين الإسلام الذي أنزله الله وبين العلم، ولا أن الإسلام عائق من التقدم إلى غير ذلك. العجيب الآن ماذا يفعل الغرب؟ يدعم الصوفية ويصرف الملايين ويتبرعون لمولد البدوي، ودعم سياسي الآن صارت وسائل الإعلام الخاصة المدعومة غربيا تنقل مولد السيد البدوي ومولد السيدة ومولد أبو العباس وكذا وكذا، لأن الغرب يريد للصوفية أن تعود تحارب السلفية. الغرب الآن يمارس أعلى درجات الازدواج، الدعوة للتمدن والتحضر وازدراء ما يسمونه بالفكر الغيبي، يعني هناك ثلة من الصحفيين نصر أبو زيد وغير نصر أبو زيد مدعومين من الغرب ليطعنوا في الإسلام بأنه فكر غيبي، وأن العقل المستنير عليه ألا يقبل إملاءات بوجود يوم آخر وتفاصيله، مع أن دي أمور غيبية لا يمكن إدراكها إلا من قبيل الوحي، أصلا لا دور للعقل فيه. وفي ذات الوقت الغرب هو الذي يدعم المغرقين في الخرافة وليس الفكر الغيبي الثابت شرعا، بل المغرقين في الخرافة، لأنه يريد أن يحاصر السلفية، يدعم كل أعداء السلفية. الغرب الآن يحشد كل، حتى أنه يؤذ الجامعات الإسلامية، أيها الأشاعرة إن انتبهوا ودافعوا أمام السلفية. ولذلك يعني نحن نقول لهؤلاء أنتم أشاعرة لا بأس، لن نقول لكم ان منهجكم صحيح ولن نداهن، هناك فعلا خلاف بيننا جوهري في كثير من القضايا، ولكن الأشعرية حركة حاول بها الإمام أبو الحسن الأشعري أن يقدم الفكر السلفي الحنبلي على حد زعمهم، هذا باتفاق جميع المؤرخين، أن الإمام أبو الحسن الأشعري حاول يشرح عقيدة الإمام أحمد بن حنبل فشرحها بطريقة لا هي منهج ابن حنبل ولا هي منهج المعتزل، ثم راجع الأشعري إلى منهج السلفي تماما اللي كان يمثله في الجيل الذي قبله مباشرة الإمام أحمد، وليس الإمام أحمد هو واضع هذا المنهج. لو تغاضينا أنهم لا يقرون بهذا التراجع، إذن هم الأشاعرة حركة طورت إن شئت يعني طورت في الفكر الحنبلي، ونتنزل معهم أيضا ونسميه الفكر الحنبلي، ثم يأتي لماذا طورت فيه؟ لكي يحارب المعتزل، والمعتزل نشأوا لكي يحاربوا الفلاسفة، فيأتي يداهن الفلاسفة ويهادنهم، والمعتزلة فضلا عن النصارى وغيرهم، ويجعل العدو رقم واحد المستلفية، هذا لا يمكن أن يكون دوافعه أنه ينتصر للمنهج الأشعري، ده هذا يعني نوع جزء من الطوق الذي يفرض على السلفية من كل جانب. فإذا القضية هنا نقول إن قضايا شرك القبور، قضايا شرك الحكم، كل هذا موجود ويحتاج إلى بيان وتوضيح. عندنا الصوفية الآن في حالة هياج غير عادي، وموالد وخرافات وخزعبلات وكذا وكذا، وفي المقابل العلمانيين الذين يقولون ان القرآن نص بشري موجودين، واللي يقولوا ان القرآن شريعته غير لازمة بكل درجاتهم موجودين، ولا بد من الاهتمام بهذا كله. بنؤكد مرة اخرى كل هذه القضايا سواء الجانب المطلوب وجوده أو الجانب المطلوب نفيه يجب أن تكون واضحة لدى جميع المسلمين، ولكن عندما نتكلم مع طلبة العلم لابد من درجة عمق معينة حتى يستطيع أن يواجه الناس، هذا عامي وهذا مثقف ماركسي وهذا مثقف ليبرالي وهذا كذا، يكون عنده قدرة على مخاطبة الجميع، بالإضافة إلى أن الذي يتمكن من قضية ما كلما كان أكثر تمكنا كلما كان أكثر قدرة على تبسيطها للناس. القدرة على التبسيط ليست نابعة من أن الشخص نفسه أخذ القضية بهذا اليسر، ولكن نابعة من التمكن. وأنا دائما أضرب لذلك مثل أن أنت لو سألت إنسان على مكان معين، هناك شخص يعني ممكن يوصف لك يعني سير في هذا الاتجاه، وبعد حوالي 100 متر يعني الشارع بعد شارعين ثلاثة ممكن تحود يمين، تجد ان هو او البديل ممكن يقول لك اذهب معك، هو يستطيع ان يذهب الى المكان ولكن سوف يتذكر التفاصيل شيئا فشيئا. وهناك شخص آخر وهو جالس مكانه يصف لك كأنه يرى المكان، سر كذا وبعد الشارع كذا سوف تجد، وإياك أن يلتبس عليك الأمر بين هذا الشارع والآخر لأن هذا علامته كذا وهذا علامته كذا، فيصف لك كأنه صار معك. هذا المتمكن هو الذي يعطي الإجابة الشافية، فكلما زاد تمكن طالب العلم من مسألة ما يستطيع أن يخرجها عدة إخراجات، ويضمنها درس تفسير، ويضمنها درس حديث، ويضمنها حديث العابر وهو في وسائل المواصلات ونحو ذلك، بخلاف الغير متمكن مثلا. كل هذه القضايا قضايا نحن نعنون لها بأنها قضايا ينبغي أن يتربى عليها الأفراد، فنتكلم هنا على الأفراد بجميع توصيفاتهم من أول الطفل الصغير والرجل العامي إلى المتمرس في طلب العلم، ولكن كلهم بحسب، كلهم بحسب. هذا بالنسبة للإيمان بالله الذي هو ركن الأول من أركان الإيمان، وكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والخضاء وما يتبع ذلك من قضاء الاعتقاد في الصحابة. نعم أيضا هناك هذا الفرع إذا تشعبت تحته أن إتقان الأحداث التاريخية التي حدثت والتي يستغلها الأعداء، معرفة الأدلة التفصيلية في فضل الصحابة، ثم الأدلة التفصيلية في فضل واحد واحد منهم، ثم قول المخالفين لأهل السنة في هذا الباب والرد شبهاتهم، شبهات الشيعة، كل هذا يدخل تحت هذا العنوان. ولكن على الأقل نحتاج في تربية العوام لتذكيرهم الدائم بفضل الصحابة وشرفهم ورد الشبهات عنهم. هذا المسائل لمن والكفر، ومعرفة متى يعني بما يصير الكافر مسلما وبما يخرج المسلم من الإيمان من الإسلام. أن الآن نصر أبو زيد مثلا ينص في كلامه على أن القرآن نص بشري، وبالتالي خاضع للنقد، بل يطالب صراحة بالتحرر منه، ومع هذا وبالتالي المحكمة كفرته، ومع هذا يوجد من يصرون بأن الذين يكفرونه هؤلاء متطرفون. فلا بد من معرفة ما هو يعني ماذا بماذا يدخل الكافر في الإسلام، وما هي معرفة أبواب الردة، وما يخرج المسلم من الإسلام. أيضا وتحقيق الاتباع للسنة ومحاربة البدعة أصل لابد من تربية الجميع عليه، يعني امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ. قول الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيضا تقرير مناهج الاستدلال، هذه قضية في غاية الأهمية، المرجعية. البعض الآن بيطالبنا بالمرجعية الموافقة للأمم المتحدة، البعض بيطالبنا بالمرجعية للفكر العلماني، وهذا غاية في العجب أن إنسان يجي يناقش في قضايا الإسلام بمرجعية علمانية، يقول هذا من حقوق الإنسان وهذا كذا وهذا كذا، كيف تتم المناقشة؟ والبعض يناقش بمرجعية إسلامية منقوصة، وبالتالي يدخل في الإسلام ما ليس منه، يعني يعتبر القرآن فقط أو القرآن والسنة مع إعمال التأويل دون التزام لفهم السلف. وبالتالي من المهم جدا ترسيخ لدى الجميع أن المرجعية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن هؤلاء هم الذين جعل الله تبارك وتعالى إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الكلام الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، تحقيق اتباع السنة ومحاربة البدعة، تقرير ووضوح مناهج الاستدلال، تحقيق التزكية، هذه جوانب الشخصية المسلمة. هذه الشخصية كل المسلمين يحتاجون هذه الجوانب على اختلاف درجة العمق التي يمكن أن تعطى من إنسان لآخر. تحقيق التزكية عبادة وخلقا ومعاملة، فهذا الجانب في غاية الأهمية، بيان الأخلاق الفاضلة وكيفية تحقيقها. تناقلت وسائل الإعلام خبر في الواقع، خبر يعني عجيب جدا مليء بالعبر، يقولون أن فتاة في إحدى محافظات الصعيد كانت تستحم في الوقت الذي اندلعت فيه النار في منزلها الريفي الموجود فيه يعني أشياء كثيرة قابلة للاشتعال، وأبت أن تخرج وهي عارية حتى احترقت، رحمها الله وتقبلها عنده في الشارع. وبغض النظر عن طبعا بلا شك هي كان عندها رخصة، وهل هذا من المواطن التي يستحب فيها الصبر، أم كان الأولى لها أو الواجب أنها تأخذ بالرخصة، مسألة محتملة. يعني بلا شك يعني مثلا من أكرهت على الزنا معها الرخصة ولكن يستحب لها الصبر، ولكن هنا الأمر أخف وهو كشف العورة. ولكن بغض النظر عن الحكم الفقهي، والذي نظنها لم تكن تعرف شيء عن هذه الأحكام أصلا، ولكن الذي نريد أن نشير إليه هذا هو الخلق، هيئة راسخة في النفس يتصرف الإنسان بمقتضاها بسهولة ويسر. يعني يتحول الخلق، خلق الحياء مثلا عندنا، صار هيئة راسخة أقوى من يعني النقصان والخوف والهلع والفزع. هذا هو المفروض أنه نصب إليه في جميع الأخلاق، إن الخلق يطبع في الإنسان فيجد أن تصرفاته التلقائية نابعة من هذا الخلق. طبعا من لم يكن كذلك فالعلاج التخلق، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولكن الإنسان الذي يسعى في تربية نفسه إذا فقد التخلق فليبكي على نفسه، إذا وجد نفسه إذا غضب ترك نفسه لشيطان، لا هو حليم طبعا ولا هو متحلم. فالذي إذا غضب أفلت زمامه هذا خارج عن نطاق التربية، لم يتربى التربية الصحيحة. ومن إذا غضب تحلم، يعني يجد أنه مندفع بدوافع الغضب ولكن محتاج مجهود لكي يذكر نفسه أن الواجب أن يتحلم، فهذا على طريق النجاة. ولكن عليه أن يكون هدف النهائي أن يكون حليما، ومعنى ذلك أن يكون القائد الدافع الذي يدفعه عند دوافع الغضب الحلم للغضب، كما أنه مثلا دافع الحياء عند هذه الفتاة منطبع فكان أغلب من الدوافع المضادة مع أنها قوية في غاية القوة. إذن هناك القضية تحقيق التزكية قضية في غاية الصعوبة، قد تكون سهلة من جهة القول ولكن صعبة من جهة الفعل. هذا جزء نحن نعاني منه أحيانا من باب يعني النقد الذات. الآن ظروف الصحوة الإسلامية، أن ظروف معظم الناس تلتزم في مرحلة الثانوي أو الجامعة وربما ما بعد ذلك، يكون قد انطبعت فيه صفات كثيرة، ثم إذا كان التزم لا يوجد فرصة للمعايشة الكاملة في المساجد، بل الأمر يكاد يقتصر على درس أو درسين أسبوعيا مع مشقة، سواء الذي كان مازال في كفالة والديه يجد هناك يعني حرج في طلب الإذن، والذي يعول نفسه يجد هناك يعني العمل يستنزف معظم الوقت. ففي ظل هذه الظروف تجد اضطرارا يتم التركيز على مسألة العلم وتوضيحه، لأن العلم أصل لكل ما وراءه. نريد الأخلاق الفاضلة، يبقى لابد أن نتعلمها ثم نعمل بها ونجاهد أنفسنا على العمل بها. العقيدة لابد أن نتعلمها ثم نتخلق بها ونتفقد آثارها في قلوبنا، أتجد أن جانب العلم يطغى على جانب التربية لأن الوقت المتاح ضئيل، وجانب العلم في القضايا المشكلة يطغى على جانب العلم في القضايا السلسة، على اعتبار أن كل شخص مكلف أمام الله تبارك وتعالى ويدرك خطورة أن يحصل هو وأن يصل بنفسه إلى أن تكون نفسه شخصية إسلامية سوية متكاملة، فيحصل تقصير. طالما الجوانب التي لا يحدث لها تنشيط تضمر، فيعتبر هذا من ضمن القصور العملي. لابد أن نذكر من الحين والآخر إنه إذا كان ضيق الوقت يجعل التناول التوجيهي في الجانب العلمي بل في الجوانب المشكلة منه أكثر، فهذا لا يعني أن يغيب عن ذهن كل أحد المنهج المتوازن المتكامل. التحلم لا يحتاج إلى مدرس لكن يحتاج إلى شخص سمع الحديث مرة ونقش في قلبه، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم يطبقها في الصغير والكبير فإذا به حليما. لو إنه هذا الجزء لا يحتاج إلى كبير شرح ولكن يحتاج إلى كبير تطبيق، وقس على هذا. فإذا قضية تحقيق التزكية عبادة وخلقا ومعاملة هذا أمر أيضا من أهم الجوانب، والسير في طريق الدعوة يبقى هذا أيضا أهم الجوانب. كما ذكرنا هناك جوانب تربية فردية لكي يوجد الأشخاص الصالحين ثم يصاغ منهم المجتمع، وبالتالي قضية الأمر بالمعروف عن المنكر أو قضية واجب الدعوة أحد الجوانب التي ينبغي أن تغرز في كل متربي، لأن هذه هي الجانب كأن يعني ده الجزء الوسط بين الجانب التربية الفردي وجانب التربية الجماعي، إن الفرد يكون مهيأ ومدرك أنه جزء من أمة وأنه عليه أن يبحث في باقي واجبات الأمة بعد هذه الواجبات الفردية. فإذا من جملة عناصر الشخصية المسلمة أنها تدرك أنها جزء من أمة، وأن هناك واجبات كفائية لابد أن يلتفت إليه. فبيان هذا الأمر في الجملة هو جزء من التربية الفردية، ثم تطبيقاته المختلفة هذا نحن نذكره في الجانب الثاني وهو إجادة الطائفة المؤمنة. تحقيق التزكية عبادة وخلقا ومعاملة والسير في طريق الدعوة وإقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، كل هذا على وفق منهج أهل السنة والجماعة إجمالا وتفصيلا. يقول نقرر أن الدعوة للإيمان بهذا المفهوم الشامل هي أصل دعوة الرسل، وهي الطريق الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهذا المنهج هو أولى الأولويات في العمل. إذن مع نقدنا لكل الأولويات لكل من قدم أولويات أخرى نقرر أن هذا هو الذي قدمه جميع الأنبياء والمرسلين، فلا يتحقق أي واجب بعده بدون هذا الواجب الأول. أن نكون ندفع أناس لا يفهمون المنهج لكي يقيمونه في أي منهج سيقيمون. ولو افترضنا أن هناك مجموعة من قادة العمل الإسلامي اكتفوا بفهمهم هم، فماذا بعد موتهم؟ فماذا في حياتهم في التطبيقات المختلفة للعمل؟ فماذا إذا فتنوا كما حصل في بعض الاتجاهات؟ من الذي يقدر؟ تجد بعض الاتجاهات الإسلامية لا يكاد يوجد فيها من يحسن التصدي لكل ما نحكيه من معارك إلا أفراد قليلين. لا بأس يتكلم هذا والباقي ينشرون بوسائل النشر المختلفة، ولكن عندما تأتي في المحك داخل الجامعة تجد المنصر موجود وجها لوجه. تقول لو انتظر عندما أتي بشريط فلان تجد الشيوعي موجود وجها لوجه، الليبرالي موجود وجها لوجه. فقال لا يغني داعية مهما بلغ قدرة أنه يكون هذا هو الوحيد الذي يفهم والباقي يأخذون إنتاجه يدفعونه لمن يسأل، لأن الباقي يؤكدون النظرة التي يحاول خصوم الدعوة أن يلصقوها بأبناء الصحوة أنهم لا يفهمون ما يدعون إليه وأنهم يحركون إلى غير ذلك. نريد من الجميع أن يفهم بدرجات وأن يؤدي الرسالة بنفسه في المكان الذي هو فيه، ولا بأس أنه لابد أن يوجد من هو متميز قد يعتبر أنه يؤدي الأمر عن الجميع أو يحاول نشر إنتاجه لا بأس بهذا كله، ولكن لا يمكن أن يقوم الأمر بغير أفراد يفهمون الدعوة، يفهمون الجوانب المطلوب وجودها، ويجيدون التصدي للأمور التي مطلوب عدم وجودها. يقول: وهذا المنهج تجب الدعوة إليه بكل الطرق، وتربية الناس عليه بالوسائل العامة كالخطبة والدرس الجامع والكتاب والنشرات العامة وقافل الدعوة وغير ذلك من الوسائل الخاصة كالدرس الخاص والمعاهد العلمية والمجموعات التربوية وغيرها. وقد نعرج على هذين السطرين مرة أخرى ونحن في ثنايا الكلام على الجانب الآخر من جوانب منهج الدعوة السلفية في الإصلاح. هذا هو الجانب الأول، الدعوة الإمام بمعنيه الشاملة أو تربية الأفراد على هذا المنهج الشامل المتكامل المتوازن. الجانب الثاني إيجاد الطائفة المؤمنة، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.